بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة يدعوهم إلى التوحيد وتحقيقه واتباع السنة ولزوم الجماعة، وينذرهم من الشرك ووسائله، ويحذرهم من البدعة والفرقة والمشاقة والتنازع. وتضمن الله له بقاء الفرقة الناجية مهما افترقت الأمة، وأن هذه الفرقة الناجية آمنة ناجية من الوعيد بالنار وناجية من الافتراق. هؤلاء هم الجماعة الباقون على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يوم القيامة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان المحاضرة كما أعلن لزوم الجماعة، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير منهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومهم ونهى عن فراقهم فيما اجتمعوا عليه. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فراقهم، لأن فراقهم لا يعدو إحدى حالتين: إما للنكير عليهم في طاعة أميرهم والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موجب، بل بالتأويل في إحداث بدعة في الدين كالحرورية الخوارج التي أمرت الأمة بقتالها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مارقة من الدين، وإما لطلب إمارة بعد انعقاد البيعة لأمير الجماعة، فإنه نكث عهد ونقض عهد بعد وجوبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال الإمام الطبري شيخ المفسرين: فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة، لأن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على البدعة خارج عن معنى الجماعة المأمور بلزومها في الأحاديث النبوية، كاجتماع الخوارج وتنظيم داعش والقاعدة ومن نحى منحاهم. أيها المسلمون، إن لزوم الجماعة ضروري، لا تقوم حياة الإنسان إلا بلزوم الجماعة، لأن قدرة الإنسان قادرة عن تحصيل حاجته من مادة حياته، وقدرته قاصرة أيضا عن الدفاع عن نفسه إلا بالاستعانة ببني جنسه. فالجماعة خاصة من خواص بني آدم بمقتضى الفكرة والسياسة والإرادة، ثم لا بد لتكوين الجماعة من تشريع يرجع إليه ويحكم به عند الاختلاف، وذلك التشريع يكون بشرع واجبات ومحظورات تلتزم دينا مفروضا على الجميع، يدان به كل مخالف جزاء وحسابا، وهذا هو الدين المشترك بين الجماعة، دينا رضوه لأنفسهم باختيارهم، وهو إما دين أذن الله به كالصلاة صلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيد العيدين والكسوف والاستسقاء والحج والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك من شرائع الإسلام، أو دين لم يأذن الله به لكنه أصبح عادة ودينا اجتمعوا عليه والتزموه، وهو باطل فاسد لأنه يؤدي إلى مضرة لهم خالصة أو راجحة. وقد يكون دين الحق الذي رضيه الله لهم لأن منفعته خالصة أو راجحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل طائفة من بني آدم لا بد لهم من دين يجمعهم، إذ لا غنى لبعضهم عن بعض، وأحدهم لا يستقل بجلب منفعته ودفع مضرته، فلا بد من اجتماعهم، وإذا اجتمعوا فلا بد أن يشتركوا في اجتلاب ما ينفعهم كلهم، مثل نزول المطر لأنهم يحبونه، وفي دفع ما يضرهم مثل عدوهم لأنه يبغضونه. فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها على أنفسهم، والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها على أنفسهم، وذلك دينهم الذي يجتمعون عليه ويتفقون عليه عبر التعاهد والتعاقد. ولهذا جاء في الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والدين الحق هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. فالجماعة على الإسلام لزومها واجب وعدم لزومها محرم، ويتوقف وجود الجماعة على وجود الإمارة، ووجود الإمارة يتوقف على السمع والطاعة، فلا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، كما روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فما سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة ولزوم أميرهم والاجتماع عليه بالسمع والطاعة بالمعروف، وإن ضرب الظهر وأخذ المال أمرا يدل على الوجوب من أجل تحقيق لزوم الجماعة لما في ذلك من المصلحة العظمى، ونهى عن الخروج على الجماعة ومفارقتها نهيا يدل على التحريم لما في ذلك من التفرق والضعف والمفسدة الكبيرة. وقد ترجم الإمام النووي رحمه الله لأحاديث صحيحة في صحيح مسلم فقال: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. ومن هذه الأحاديث في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي ذر والحارث الأشعري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي سنن النسائي عن شريح الأشجعي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فقال: إنه سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وأخرج مسلم وأحمد ومالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ففي هذا الحديث الشريف البدء بأساس الجماعة وأصله. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، والاعتصام بحبل الله الذي هو الجماعة، وعدم التفرق ومناصحة ولي الأمر. وهذه الثلاث قد نص عليها في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرؤا سمع منا حديثا فحفظه حتى بلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والحديث متواتر، وقد جمعت هذه الخصال الثلاث ما يقوم به دين الناس ودنياهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الخصال الثلاث أو ببعضها. والعرب لا تدين لأحد بغير كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ولا يجتمعون على غيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم لمشيخة قومه: كلمة لا إله إلا الله، كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. ولما سألوه عنها أخبرهم بأنها كلمة لا إله إلا الله فنفروا. لما دانت العرب بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنعم الله عليهم بالإلفة والاجتماع، وصاروا بتوحيد الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أئمة وملوكا، كسروا كسرى وقصروا قيصر كما يشهد به الواقع التاريخي. والأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كلها تفيد العلم اليقين بوجوب لزوم الجماعة وتحريم مفارقتها، وتفيد بأن لزوم الجماعة ضرورة لجلب المنفعة ودفع المضرة في الدنيا والآخرة. وقد نشأ من عدم لزوم الجماعة بسبب الجهل أو اتباع الهوى حركات إرهابية هالكة وفتن تموج موج البحر، مثل أحداث الإرهاب في الحرم المكي الشريف، وكفتنة القرامطة وفتنة جهيمان وغير ذلك من الفتن. ومع الأسف تحسب على الإسلام والمسلمين ظلما وجورا، والإسلام والمسلمون منها براء. والجماعة موجودة، وجود الجماعة مستمر، والجماعة موجودة الآن، الجماعة التي يحرم الخروج عليها، وهي التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإن لم تتفق آراء المسلمين على إمام واحد، رغم تفرق المسلمين إلى فرق، كما روى ابن أبي عاصم من طرق متعددة، وأبو داود عن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر إن أهل الكتاب تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذه الجماعة مستمر وجودها في كل جيل، والله سبحانه وتعالى لن يخلي الأرض من قائم له بحجته من استمرار وجودها، وجود الجماعة، وإن تفرق المسلمون فرقا عديدة، كما في حديث حذيفة فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني أنت على ما عليه الجماعة وإن كنت وحدك. وروى ابن أبي عاصم من طرق متعددة، وأبو داود عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، ستفترق على 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى، كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وروى الإمام أحمد عن أبي عامر قال: حججنا مع معاوية، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال، ومن قوله: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. ولهذا لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية وخرجوا عليه يوم الحرة، وكان قائد قريش عبد الله بن مطيع ابن الأسود العدوي القرشي، وكان قائد الأنصار عبد الله بن حنظلة الأنصاري، خرج أهل المدينة لقتال الجيش الذي بعثه يزيد لقتالهم وأخذ البيعة له، فظفر أهل الشام بأهل المدينة وكان ما كان من أمر الحرة من الفتن والمفاسد العظيمة بسبب خلعهم أيديهم من الطاعة وعدم بيعتهم ليزيد، وقد انعقدت له البيعة والإمارة بوصية الإمام قبله أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وبمبايعة من بايعه لذلك، وأصبح الذين في طاعته هم الجماعة، ويد الله مع الجماعة. وروى مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة عن نافع، قال: جاء عبد الله بن عمر إلى قائد قريش عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال ابن عمر: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعته يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. تعيين الجماعة: حيث تقرر أنه لا إسلام على الكمال إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، وأن هذه الثلاث متلازمة آخذ بعضها ببعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لأمير الجماعة، وإن ضرب الظهر وأخذ المال فلا بد من تعيين الجماعة في كل جيل ليتحقق القيام بواجب لزوم الجماعة القطعي، ولا بد من بيان استمرارها في كل زمن وجيل إذا مضى جيل ورثه جيل بعده على نهج سلفه الصالح حتى تقوم الساعة. وكان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جهود عظيمة في ترسيخ مفهوم الجماعة، ومن ذلك قوله: اختلفوا في الجماعة والافتراق، فذهب الصحابة ومن معهم إلى وجوبها، وأن الإسلام لا يتم إلا بها، وذهبت الخوارج ومن معهم إلى الأخرى وإنكار الجماعة، ففصل الكتاب بينهم بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال أيضا: الأئمة من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام العام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وقال أيضا: من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شائعا ذائعا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وقال أيضا بلسان العامة: وبعد يجينا من العلوم أنه يقع بين أهل الدين والأمير بعض الحرشة، وهذا شيء ما يستقيم عليه دين، والدين هو الحب في الله والبغض فيه، فإن كان الأمير ما يجعل بطانته أهل الدين صار بطانته أهل الشر، وأهل الدين عليهم جمع الناس على أميرهم والتغاضي عن زلته، وهذا أمر لا بد منه، من أهل الدين يتغاضون عن أميرهم، وكذلك الأمير يتغاضى عنهم ويجعلهم مشورته وأهل مجلسه، ولا يسمع فيهم كلام العدوان، وترى الكل من أهل الدين والأمير ما يعبد الله ما يعبد الله أحد منهم إلا برفيقه، فأنتم توكلوا على الله واستعينوا بالله على الائتلاف والمحبة واجتماع الكلمة، فإن العدو يفرح إذا رأى أن الكل ناقل يعني حاقد على رفيقه، والسبب أن العدو يرجو عودة الباطل. وهذا المعنى قد فقهه الأئمة من آل سعود. سئل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود: هل تصح الإمامة في غير قريش؟ فأجاب: الذي عليه أكثر العلماء أنها لا تصح في غير قريش إذا أمكن ذلك، وأما إذا لم يمكن ذلك واتفقت الأمة على مبايعة الإمام أو اتفق أهل الحل والعقد عليه، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. انتهى. قلتها: وهذا هو سر اجتماع العرب على إمامة آل سعود الكرام من أولهم إلى آخرهم. فلما أحسن الأمير الراشد محمد بن سعود استقبال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال له: أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعز والمنعة، أجابه الشيخ بقوله: وأنا أبشرك بالعز والتمكين. وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. وأنت ترى نجدا وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة وقتال بعضهم لبعض، فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك. فقال له الأمير: يا شيخ، إن هذا هو دين الله ورسوله، دين الله ورسوله الذي لا شك فيه، وأبشر بالنصرة لك ولما أمرت به والجهاد لمن خالف التوحيد. ومن يتأمل مواقف هذا الأمير محمد بن سعود تدل دلالة قاطعة على رجاحة عقله وبعد نظره وصدقه في نصرة الإسلام وقوة إيمانه وتوكله على الله، وأن الله قد اختاره وأولاده لنصرة هذا الدين والإمامة فيه والتفاف الجماعة عليه. فكم ناوأه الأمراء والملوك وجيوش الأعداء الكثيرة وتكالبوا عليه بعد إيوائه الشيخ ونصرته دعوته، ورموه عن قوس واحدة من قريب وبعيد، فصبر على الجهاد في سبيل الله وبذل نفسه وإمارته وأولاده، وقتل من قتل من أولاده ورجاله، ولا يزال صابرا وفاء بالعهد وإيمانا واحتسابا لما عند الله في الدار الآخرة، خلافا لما يشيعه أعداء العقيدة الإسلامية عن محمد بن سعود كذبا وزورا، من أنه كان ضعيف الشخصية وأنه لا يتخذ القرار الحاسم بنفسه، أو أنه ذو أطماع سياسية يريد الملك والاستيلاء والسيطرة كما هو شأن الأمراء العرب في عهده، ولكن الحقيقة أنه أمير راشد وإمام عادل ذو شخصية قوية بالله تعالى ورأي سديد، يتمتع بمواهب سياسية وإدارية عالية متميزة، فجد واجتهد في القيام بنصرة التوحيد والقضاء على الشرك والبدع والخرافات والسير على منهج أهل السنة والجماعة حتى توفاه الله تعالى سنة 1179 للهجرة رحمه الله تعالى. وسار على نهجه أبناؤه عبد العزيز وسعود وعبد الله، ثم إنه حصل التفرق والتنازع، فتفرقت كلمة الأمراء من آل محمد بن سعود وزالت هيبتهم وضعفت شوكتهم. الإمام عبد الله يأمر وأخوه فيصل يأمر بخلافه، فنفرت منهم فئام من العرب، وتوالت على المسلمين محن كثيرة من التفرق والاختلاف. وزعم أتاتورك أنه ألغى الخلافة الإسلامية، وهو في الحقيقة إنما ألغى الخلافة التركية. آد الله بعائدة على المسلمين بالملك الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن. طبعا وقبله الإمام تركي رحمه الله، نعم، قام قومته المشهورة وأعاد جماعة المسلمين ومعقل، أي نعم، معقل جماعتهم ونواة وحدتهم. بعده لما حصل ما حصل من إلغاء أتاتورك بزعمه الخلافة الإسلامية، رفع الإمام الملك الراشد عبد العزيز راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، رفع راية الإسلام، راية النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقام لله تعالى إماما راشدا وسلطانا نصيرا وملكا عادلا يسير على منهج سلفه الصالح من آل سعود، منهج أهل السنة والجماعة، ويعمل على توحيد كلمة المسلمين، على التوحيد وتوثيق تضامنهم واجتماعهم على الكتاب والسنة، وتعاونهم على البر والتقوى، والأخذ بأسباب رقيهم المدني وتقدمهم الحضاري، مع المحافظة على صفاء العقيدة من شوائب الشرك والبدع والخرافة والوهم وسائر المعوقات الجاهلية، حتى وصل بالمملكة العربية السعودية إلى مرسى الأمن والإيمان، ولله الحمد والمنة. أقام للمسلمين جماعتهم بتوحيد المملكة العربية السعودية على التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وتطبيق شريعة الله في هذه المملكة السعيدة، حتى صارت أنموذج الدولة الإسلامية ومرتكز جماعة المسلمين. قال رحمه الله: أنا مسلم وأحب جمع كلمة الإسلام والمسلمين، وليس عندي أحب من أن تجتمع كلمة المسلمين، وإنني لا أتأخر عن تقديم نفسي وأسرتي في سبيل ذلك. وقال رحمه الله: أترون ما دمر المسلمين وأكثر الفتن بين المسلمين؟ لم يكن ذلك إلا من اختلاف المسلمين وعدم اتفاق كلمتهم. وصدق عبد العزيز رحمه الله، وصدق ورثته من أبنائه الملوك والأمراء، فكان نتيجة صدقهم أن حققوا قيام معقل جماعة المسلمين. أما ما يقال من الشبه قديما وحديثا من أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأئمة من آل سعود خرجوا على الدولة التركية، فهو غير صحيح. فإن الشيخ محمد والأمير بن سعود ومن قام بمؤازرتهما إنما قاموا بالخروج على الشرك ونصرة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فقط، ولو وجدوا من يقوم بنصرة التوحيد وإبطال الشرك في ظل الدولة التركية لانقادوا له بالسمع والطاعة. كان الأمير عبد العزيز ابن محمد والشيخ محمد ابن عبد الوهاب يناشدان الشريف غالب بأن يقوم بنصرة دين جده محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كان الأمير عبد العزيز يوقع في خطابه للشريف بلقب الخادم، يعني الداعي إليك الخادم، يعني يجعل نفسه خادم للشريف، مع أن الشريف خاضع للدولة التركية، ويطلبون في خطابهم للشريف غالب، يطلبون من غالب المحاورة والرجوع إلى الكتاب والسنة في المسائل التي اختلفوا فيها، وهي التكفير بالعموم وهدم القباب التي على القبور ودعاء الصالحين ليشفعوا لهم. اتفق العلماء من الحجاز ونجد، وارتفع الخلاف بينهم، لكن الشريف رفض هذا الاتفاق، هو ومن معه ومن تبعه من الأشراف وعلماء السوء، ومنعوا أهل التوحيد من الحج، وسيروا العساكر والجنود من مكة إلى نجد لمحاربة أهل التوحيد وقتالهم، واتخذوا أشد التدابير العدائية ضد دعوة التوحيد التي دعا إليها جدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدعوا أهل دعوة التوحيد وسموهم الخوارج ظلما وبهتانا، بل كفروهم وهم الجماعة المتمسكون بالكتاب والسنة حقا، الذي وفق الله له الشيخ وآل سعود للتمسك بالكتاب والسنة، وهو أساس الجماعة. التمسك بالكتاب والسنة هو أساس الجماعة المأمور بلزومها. نجحت جهودهم في تحقيق المراد الشرعي بالجماعة في الواقع، ونصرهم الله على من ناوأهم، فاستولوا على الحرمين ودخلوا مكة آمنين. أما مسألة التكفير فإن الشيخ ومن نصره من العلماء وآل سعود هم من أبعد الناس عن تكفير المسلمين، بل ويعذرون بالجهل، فيقولون دعاء غير الله كقولهم مدد يا حسين مدد يا بدوي شرك وكفر بالله عز وجل. أما الداعي أو القائل فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة ويبين له أن هذا قول المشركين الأولين وعملهم، ولكن لا يكفر لأنه يجهل، وعند أمثاله من علماء السوء من يضلهم، فلا بد أن يبين لهم الأمر ويوضح لهم أن هذا شرك، فإن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا وضح لهم الأمر، وضح العالم لهم الأمر وقال لهم هذا لا يجوز، قال الله كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وبين لهم الأدلة، ثم أصروا على حالهم كفروا بهذا الإصرار. وفي كل حال فالفعل نفسه كفر وشرك أكبر، لكن صاحبه محل نظر، هل يكفر أم يقال أمره إلى الله؟ قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بين له الأمر، فيكون حكمه حكم أهل الفترات، أمره إلى الله عز وجل، لأنه فعل هذا بسبب تلبيس الناس عليه من علماء السوء. وهذا أحد قولين في مسألة التكفير ذكرهما سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في جواب سؤال عن أهل البدع. أما القول الثاني فهو القول بكفر من يدعو غير الله بأن ينصره ويشفي مريضه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه شرك ظاهر لا تخفى أدلته، ولكن التوقف في تكفير هؤلاء هو المتعين، فهم قد يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء قد أضلوهم وقالوا لهم هذا توسل بالصالحين يجوز، فلا بد أن يبين لهم الأمر ويوضح لهم حتى يتضح أنه شرك. وهذا القول بالتوقف حتى يبين لهم ويوضح أنه شرك قرره كثير من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستغاثة: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل الدين. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر الجيلاني في العراق والصنم الذي على قبر أحمد البدوي في مصر وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف أكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال أيضا: بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما تبين له الحجة على بطلان الشرك. وقال أيضا: ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا بهتان الأعداء، هذا من بهتان الأعداء. وكذلك قولهم أني أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء إلي، فهذا أيضا من البهتان. إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت، ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس فهذا الذي أكفره، وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء. وقال أيضا: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه النقول نقلتها أيضا عن شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، تأليف عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله. نعم، يقول الشيخ لعله الشيخ عبد المحسن: وإنما أفضت بذكر هذه النقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تقرير هذه المسألة، وهي أن تكفير المعين الذي وقع في الشرك في العبادة لجهله إنما يكون بعد البيان له وإقامة الحجة لا قبل ذلك، لأن من الجاهلين والحاقدين عليه وعلى دعوته المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من يشنع عليه وينفر من دعوته برميه بتكفير المسلمين والتكفير بالعموم، وهو إنما يكفر من قامت عليه الحجة وبانت له المحجة. ولأن نفرا يسيرا من طلبة العلم من أهل السنة فيما علمت، يقول الشيخ عبد المحسن، يعيبون على من يقرر ذلك، وهو عيب لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما من أهل العلم. ومع ذلك فإن الخطأ في العفو في الأمور المشتبهة خير من الخطأ في العقوبة، وهم في عيبهم القول الذي قرره الشيخان والحرص على خلافه يفسحون المجال للمتربصين بأهل السنة الذين يصطادون في الماء العكر فيرددون صدى نعيق أعداء الإسلام والمسلمين الذين يزعمون أن تطرف من ابتلي بالتفجير والتدمير راجع إلى دراسة مناهج التعليم المبنية على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل السنة، وهو بهت وزور ممن افتراه أو ردده. فإن الذين رددوا هذا النعيق من أهل هذه البلاد قد درسوا كما درس غيرهم هذه المناهج، ولم يحصل لهم ضرر منها، بل حصل النفع العظيم منها لكل من شاء الله هدايته وتوفيقه. وإنما حصل التطرف من هؤلاء المتطرفين لفهومهم الخاطئة التي شذوا بها وخرجوا عن جماعة المسلمين، وقدوتهم في ذلك الخوارج الذين شذوا وخرجوا على الصحابة نتيجة لفهومهم الخاطئة، ولكل قوم وارث، والله المستعان. انتهى ما أردت نقله عن الشيخ عبد المحسن حفظه الله وعافاه. وأعود إلى ما كنت أنقل منه، وهو كلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في مسألة الشيخ، أو في مسألة منهج الشيخ، أو منهج نعم قال شيخ نعم استدل على قاعدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا، ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة، ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول، وأما إن كان ذاك متأولا فخطأه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور له، وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم، فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض، متأولين كانوا أو غير متأولين. وكان يعني في العزم أو في المراد أن أنقل بعض النقول التي سبق أن أثبتها في بحث لي سابق بعنوان المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. هذه ورقة عمل كنت أعددتها لي يعني في عام 1422 أو 23 أو قبل ذلك. لعلي أكتفي بما أوردته هنا، وأختم بالذي هو خير من كتاب الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الذين اسودت وجوههم أهل البدع، والذين بيضت وجوههم أهل السنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا القول أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يغفر لنا جميعا الذنوب، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يحفظ ولي أمرنا وولي عهده، وأن يوفقهم للعمل الصالح ويسدد خطاهم ويعزهم وينصرهم بالإسلام وبما يعز الإسلام والمسلمين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.